حلقتنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسائر المؤمنين. قال المبحث الرابع في أنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه والاستلزام نفيه العبث وهو قبيح. طبعا لا زال الكلام في مبحث العدل، وبينا في مبحث التحسين والتقبيح جملة من المباحث، واليوم وصل بنا الأمر إلى المبحث الرابع. المطلب الأول وهو بأن الله تبارك وتعالى يفعل لغرض. اتفت معي، الله تبارك وتعالى أثبتنا بأنه ذات وله أفعال. هذا مر علينا في التوحيد، بأن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، وقلنا الوحدة الحق الحقيقية. فالله تبارك وتعالى ذات ولها أفعال. ما دام الله تبارك وتعالى ذات وله فعل، هل إن فعله تبارك وتعالى مستند إلى غرض معين، أو لا إن الله تبارك وتعالى يفعل الأشياء من دون أغراض؟ من هنا صار للمتكلمين مذاهب متعددة. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا بأن الله تبارك وتعالى ذات وله أفعال، لكن أفعاله لا تعلل بالأغراض، يعني يفعل من دون غرض. المعتزلة ما قبلوا هذه النظرية، قالوا ما ممكن، لو كان المولى جل وعلا يفعل لغير غرض لكان فعله عبث، والعبث قبيح، والقبيح محال على الله تبارك. ما الذي اضطر الأشاعرة إلى أن يذهبوا إلى هذا القول؟ وبذلك اعترض عليهم المعتزلة. المعتزلة اعتراضهم وجيه، قالوا الله تبارك وتعالى لو لم يكن فعله لأجل غرض، لو لم يكن فعله لأجل غرض راح يلزم من ذلك أن يكون هذا الفعل شبيه
عبث
من دون شيء، وحاشا الله عز وجل أن يكون عابثا، لأن العبث قبيح، وهذا مر الكلام فيه في مسألة التحسين والتقبيح بكل تفاصيله. الأشاعر قالوا؟ قالوا لا، الله تبارك وتعالى لو كانت أفعاله معللة بالأغراض لكان محتاجا فقيرا إلى ذلك الغرض. يا له لا، أنت ليش تفعل الغرض؟ ليش تجي للدرس؟ هذا فعل له مو فعل؟ فعل له لا، ليش تجي للدرس؟
محتاجة.
إذن فقير له مو فقير؟ والله تبارك وتعالى هو التام، بل هو فوق التمام. أنتم بمجرد أن تقولوا بأن أفعاله معللة لأغراض فهو محتاج لمن؟ لهذا الغرض. وقعوا المعتزلة في مشكلة، كيف يحلون هذه المشكلة؟ ويا إخوان لو لا، فراح يصير عندنا الأقوال متعددة، قول للأشاعر، قول للمعتزلة، قول لبعض أعلام الإمامية. الأشاعرة قالوا بأن الله تبارك وتعالى يفعل وفعله ليس معللا لغرض، لأنه هو الكامل. وسبب هذا القول هو إنهم أرجعوا الغرض إلى الله تبارك وتعالى، قالوا الله هو اللي محتاج لهذا الغرض. المعتزلة قالوا الله عز وجل يفعل ويفعل لغرض، وإلا كان عابثا، إذن هو محتاج للغرض. قالوا هذا الغرض ليس راجعا، هنا اختلفت الأشاعرة عن المعتزلة، قالوا بأن هذا الغرض ليس راجعا إلى الله تبارك وتعالى حتى يلزم منه النقص، وهو الكامل التام، بل هو فوق التمام، وإنما غرضه، المعتزلة يقولون غرضه راجع لمن؟ إلى الغير، مو إليه، مو لنفسه، راجع لمن؟ إلى غيره. شلون راجع إلى غيره؟ الله عز وجل أوجدنا، إلى غرض بينا لو ما إلى غرض بينا؟ غرض بينا. هذا الغرض راجع لنا لو راجع له؟ إذا قلنا راجع إلى الله عز وجل فعسر الله محتاج لنا، وإذا صار محتاجا لنا صار فقير. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. إيش قالوا المحتاج؟ قالوا راجع لنا، يوجد غرض ويوجد مصلحة، والمصلحة والغرض راجعة لمن؟ لنا. واضح إن شاء الله لنا. جملة من أعلام الإمامية قالوا لا قول الأشاعرة صحيح ولا قول المعتزلة صحيح. طبعا الشيخ إن أنا في الباب الحادي عشر يعيد قول المعتزلة، قالوا الله عز وجل فاعل وفعله لغرض، والغرض لا يرجع إلى الغير كما تقول المعتزلة، بل يرجع إلى ذاته. إذا الغرض يرجع إلى ذاته يلزم أن الذات محتاجة يكون يحقق الفعل حتى يتحقق الغرض، لأن الغرض ما موجود. قالوا لا، مو بهذا المعنى، بمعنى أن الله تبارك وتعالى ذات ولها أفعال، والله تبارك وتعالى محب لذاته، محب لذاته، ومن حب ذاته حب شنو؟ أفعالها. فأوجد الأشياء لحبا للحب الموجود في ذاته جل وعلا. هذا واضح الفكرة أو لا؟ يعني الله عز وجل يقول أوجدنا، ليش أوجدنا؟ الغرض. شنو الغرض؟ العبادة. العبادة إيش يسوي بها؟
ما محتاج
إيش يسوي بها؟ يلا حط لي أغراض يلا حتى نوصل للكمال. وإذا وصلنا للكمال إيش يسوي بها؟ حتى إحنا نمشي أمورنا، وإذا مشيت أمورنا إيش يسوي بها؟ وياي لو لا ملتفتين أخوان، أي غرض أي سبب الله ليش أوجدنا نعبد، شي يسوي بالعبادة؟ ما محتاج حتى نعرفه، شي يسوي بمعرفتنا هو؟ ما محتاج معرفتنا حتى نعرفه. خلقت الخلق لكي أعرف، ويش البعض يقول في الحديث القدسي؟ خلقت الخلق لكي أعرف، أحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. وإذا انعرفت شنو فائدتك أنت من أن تعرف؟ يقول لا، الله تبارك وتعالى نحن الأفعال، وجود الماء والهواء والسماء والأرض والإنسان والجن والملائكة والشيطان، كلنا فعل الله، والله عز وجل يحب فعله فيوجده. فأصل الفعل، أصل الإيجاد هو راجع له تبارك وتعالى لأنه يحب ذلك. هذه النظرية واضحة أو لا؟ جيد جدا. خلنا نجي نطبق العبارة، وراح نبين الأدلة اللي ذكرها أدلة الأشاعرة، وأيضا بعض الأدلة القرآنية التي تشير إلى أن الله تبارك وتعالى، هاي ما أشرنا إليه، أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون. المولى جاي يبين واضح بشكل واضح، الأشاعرة يقول نحن ملتفتين إلى هاي الآية القرآنية، لكن شلون تخلصونا من قضية أن يكون الغرض راجع إليه؟ راح يلزم النقص. جيد. قال في بيان أنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه والاستلزام نفيه العبث وهو القبيح، أقول ذهبت الأشاعرة إلى أنه لا يفعل القبيح لغرض، وإلا لكان ناقصا. هو لا يفعل القبيح، أصلا القبيح لا يفعله إلا لغرض، والغرض عائد من إلى نفسه، صار ناقص مستكملا بذلك الغرض. وقالت المعتزلة إن أفعال الله معللة بالأغراض، وإلا لكان عابثا تعالى الله عنه، وهو مذهب أصحابنا الإمامية، وهو الحق لوجهين. الوجه الأول الدليل النقلي، طبعا إذا تحب تكتب هذه الأشاعرة دليلهم بنفي أن يكون الله عز وجل يفعل لغرض، يقولون باعتبار أن الله تبارك وتعالى هو التام، بل هو فوق التمام، فلو كان فعله تبارك وتعالى لغرض لكان ناقصا، فيستكمل بذلك النقص، أو كان لغرض فهو فاقدا له، فاقد لهذا الغرض أو ناقصا، وكلا الأمرين محال على الله، فإذا أفعال الله غير معللة بالأغراض. واضح شو؟ كيف الشيء اللي يسويه؟ واضح شو؟ حتى لو كانت عبث. المعتزلة إيش قالوا؟ قالوا لا، لابد أن يكون الله تبارك وتعالى فاعل وفعله لغرض، لكن هذا الغرض ليس راجعا إلى نفسه، وإنما هو راجع لمن؟ إلى لغرض خارج عن ذاته. واضح إن شاء الله؟ الإمامية قالوا لا، إن الله تبارك وتعالى فاعل وفعله لغرض، لكن هذا الغرض ليس زائدا عن
ذاته، وإنما هو من أصل ذاته، هو أصلا موجود، واضح إن شاء الله، فقط مجرد إرادة. واضح؟ وبينا الكيفية لتفسير الأقوال ثلاثة. واضح؟ لو عيدها تكتبوها، تكتبوها شيخنا؟
عيدها
على شعرة إن الله فاعل لا لغرض، المعتزلة له غرض خارج عن ذاته، يقولون المعتزلة إن الله إن فعله لغرض وهذا الغرض خارج عن ذاته. الإمامية له غرض ليس زائدا عن ذاته، وإنما غرضه هو عين ذاته، وهو ذاته، وهي حب ذاته. الأدلة النقلية، قال نقلي وعقلي: أما النقلي فدلالة القرآن عليه ظاهرة كقوله تبارك وتعالى: أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون. بشكل واضح الآية المباركة تشير إلى أن أفعاله معللة بالأغراض، لكن الآية ما بينت هذا الغرض راجع لذاته، راجع لغيره، راجع لذاته خارج عن الذات، أو راجع لذاته ليس زائدا عن الذات، ما بينت الآية المباركة. فرح منا رح يصير الأقوال جد ثلاثة. الآية الأخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليس عبثا، وإذا قلنا بأنه ليس لأغراض يعني عبث. ثلاثة: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. أيضا رد علي من هاي كلها، ردود علي من على الأشاعرة، لكن الأشاعرة يقولون حلونا هاي المشكلة، مشكلة أنه هذه الأغراض إذا كانت راجعة إليه يلزم منه النقص، الحاجة، الفقدان. واضح إن شاء الله؟ وأما العقل فهو إنه لولا ذلك، يعني لو لم يكن فعله لغرض للزم أن يكون فعله عابثا، فإنه لولا ذلك، لولا ذلك يعني لولا أن يكون فعله لغرض لزم أن يكون عابثا، واللازم أن يكون عابثا باطل. ليش باطل؟ لأنه حكيم، فالملزوم مثله، أن تكون مخلوقة بدون غرض أيضا تكون باطلة، الملزوم يعني أن تكون مخلوقة بدون غرض باطلة أيضا. أما بيان اللازم فظاهر، وأما فظاهر بسبب الحكمة، حكيم ما يفعل العبث. وأما بطلان اللزوم فلأن العبث قبيح، والقبيح لا يتعاطاه الحكيم. واضح إن شاء الله؟ وأما قولهم لو كان فاعلا لغرض لكان مستكملا، قول الأشاعرة يعني، هذا جاي يرد على قول الأشاعرة. الأشاعرة قالوا لو كان فعله لغرض راح يصير مستكمل، راح يصير عنده نقص، واضح إن شاء الله، راح يصير فقير. فإنما يلزم الاستكمال والنقص والفقر على الله إن لو كان الغرض عائدا إليه، لو كان الغرض عائدا إليه إلى الله راح يلزم من ذلك النقص والاستكمال والفقر والحاجة، لكنه ليس كذلك، يعني ليس راجعا الغرض إلى ذات الله عز وجل، بل هو راجع لمن؟ إلى غيره، بل هو عائد إما إلى منفعة العبد أو لاقتضاء نظام الوجود، وذلك لا يلزم منه الاستكمال، لم يلزم من عند النقص، لأن الغرض ما راجع إليه، راجع إلى الغير، الغير هو العبد أو للنظام الكوني الوجود، نور الكوني الذي أوجده الله تبارك وتعالى. نحن نقول لا، الأقوال تصير ثلاثة مو اثنين. هم الآن بين الباب الحادي عشر إذا قوله إنه الأشاعرة يفعل لغرض عائد له، المعتزلة يفعل لغرض، عفوا لا يفعل لغرض، الأشاعرة المعتزلة قالوا يفعل لغرض عائد لغيره مو له، لغيره. الإمامية قالوا يفعل لغرض عائد لمن؟ لذاته، ليس خارجا عن ذاته. واضح؟ بعد عندنا نقطة أخرى، المطلب الثاني، وهي أن هذا الغرض هو غرض نفع، ما دام قلنا بأنه يفعل لغرض، هذا الغرض هل هو نفع أو ضرر؟ لا بد أن يكون هذا الغرض هو غرض نفعيا وليس غرضا ضروريا، عفوا ضرريا، لأن الضرر ليس محتاجا له المولى تبارك وتعالى. أقول لما ثبت إن فعله تعالى معلل بالغرض وإن الغرض عائد إلى غيره على قول من؟ على قول المعتزلة وبعض الإمامية. البعض الآخر من الإمامية قالوا لا العائد له، فليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير، ليس الغرض ضرريا وإنما الغرض نفعي. ليش؟ لأن الضرر قبيح، لأن ذلك يعني النفع الضرر قبيح عند العقلاء، كمن قدم على غيره كمن قدم إلى غيره طعاما مسموما يريد به قتله، فإذا لم يكن الغرض إلا الإضرار تعين أن يكون، فإذا لم يكن الغرض الإضرار تعين أن يكون النفع وهو المطلوب. إذن ثبت بهاتين المقدمتين
بأن هناك غرض وهذا الغرض هو النفع لل إضرار. يبقى هنا أنه عائد إليه كما قالت الأشاعرة، فلذلك أنكروا الغرض، أو عائد لغيره كما قالت المعتزلة. بينا الكلام جيد. المطلب الثالث، أخوان المطلب الثالث هذا الصور أخذناه سابقا، تذكرون التكليف وحسن التكليف وشرائط التكليف، هذا كله مر علينا، فقط نطبق العبارة في أول بداية لما شرحنا نظرية أو مسألة أنه أصول الدين بالدليل لو بالتقليد. إحنا مكلفين بالفروع، مكلفين بالأصول لو ما مكلفين، بينا هناك التكليف، بعد يحتاج نعيده لو ما يحتاج، فقط نطبق العبارة. قال في بيان شرائط حسن التكليف: فلا بد من التكليف، راح يعرفه، وهو بعث من يجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. أقول لما ثبت إن الغرض من فعله تعالى نفع العبد ولا نفع حقيقي إلا الثواب، نفع حقيقي يعني نفع مستمر إلا الثواب، لأن ما عداه ما عدا الثواب إما دفع ضرر أو جلب نفع غير مستمر، فلا يحسن أن يكون ذلك غرضا لخلق العبد. الله، ليش أوجدنا؟ ليش أوجد؟ يريد إن المنفعة، يا منفعة، منفعة دفع المرض، منفعة منقطعة لو مستمرة، قال ثم الثواب يقبح الابتداء به كما يأتي، فكون يطينا ثواب، إذا يطينا ثواب يطينا ثواب من دون مقابل، لو في مقابل شنو هذا المقابل؟ لا بد يكلفنا. أحسنت، واضح إن شاء الله. فاقتضت الحكمة توسط التكليف حتى يستحق الإنسان ما يعطى، لأن الله عز وجل يريد يثيب الإنسان، يريد ينفع الإنسان، الله أوجده حتى ينتفع الإنسان. ينتفع بمن؟ أحسن شيء ينتفع به الإنسان هو الثواب، والثواب
لا بد من تكليف،
لا لا ما يعطي من دون شيء الله تبارك وتعالى. بس ليش ما يعطي من دون شيء؟ ليه؟ شنو المعنى؟ خلي يطيهش بدون يصير له ما يصير، ها؟ يعني هسه طفل من يموت وين يودونه؟
دفنوه؟
لا لا، إيه للجنة ولا النار، هذا قصدي وين يودونه؟
غير مو مكلف.
إيه وين يودونه؟
للجنة.
ليش للجنة؟ فليش ما يودونه النار؟
ما مستحق العقاب،
وما مستحق الثواب، لأن الثواب ماكو تكليف. واضح شال خان؟ جيد. فش قال؟ قال إذن فاقتضت الحكمة توسط والتكليف لغة مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، واصطلاحا ما ذكره المصنف. شنو قال المصنف؟ بعث، وهو بعث من يجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. فالبعث على شيء هو الحمل عليه، تحريك يعني، يعني المولى تبارك وتعالى يحركنا، يبعثنا بمعنى يحركنا، وهو الحمل عليه، يحملنا عليه، يحركنا باتجاهه. مثلا الصوم، الصوم تكليف صح؟ يعني يحركنا المولى تبارك وتعالى لترك الطعام والشراب. أو الصلاة، الصلاة تحريك، بعث فيها بعث وتحريك، يعني أن أتي بمن بالركوع والسجود والقيام والقعود. ومن تجب طاعته هو الله تبارك وتعالى، وهو بعث من يجب طاعته على ما فيه مشقة، وهو بعث
بني من تجب طاعته على يعني البعث الصادر من الله تبارك وتعالى الذي تجب طاعته عليه من على من ما فيه مشقة كالصلاة والصوم إذا ما كان فيه مشقة ما راح يصير عندنا فيه ثواب واضح إن شاء الله على جهة الابتداء بشرط الإعلام هم أيضا كن هذا التكليف لابد أن يكون واضح فلذلك قال على جهة الابتداء لأن وجوب طاعة غير الله كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام والوالد والسيد والمنعم تابع متفرع على طاعة الله بينما طاعة الله ابتداء من الأول باعتبار كوننا ماذا مخلوقون علما لله عبيد لله ابتداء تجب طاعته بينما الإمام مبتداء بتوسط أمر الله تجب طاعته أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقوله على ما فيه مشقة احتراز عما لا مشقة فيه تكليف ما فيه مشقة كالبعث على النكاح المستلذ وأكل المستلذات من الأطعمة والأشربة لا تكليف فيها بس واحد يحب يأكل اللحم اللي يكلفه هو يحبه بعد أكل تلذذ به ويأكل ما يحتاج وقوله بشرط الإعلام أي بشرط إعلام المكلف بما كلف به حتى يمتثل إذا ما يعرف لو لم يعلمنا الله عز وجل بالصلاة احنا شلون نعرف واضح وهو من شرائط حسن التكليف وشرائط حسنه ثلاثة الشرط الأول عائد إلى التكليف نفسه وهو أربع الأول انتفاء المفسدة فيه لأنه قبيح كون التكليف ما فيه مفسدة والمفسدة قبيحة فلا بد أن يكون التكليف حسن اثنين تقدمه على وقت الفعل واضح تقدم التكليف على من على وقت الفعل أما أنت يمضي وقت الفعل وإنه بتكلفني بعد ما أقدر ما مستطيع راح أكون تقدم ثلاثة إمكان وقوعه إمكان وقوعه شلون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جناب الشيخ عزيزي حياكم الله حبيبي الله يحفظكم إن شاء الله الله يخليك إمكان وقوعه أن يكون الفعل قابلا للوقوع على سبيل الفرض مثلا صلاة الفجر إيش قد وقتها إيش قد ساعة ونص على سبيل الفرض وأنت تريد من عندي ألف ركعة هل يمكن أستطيع أنا أجيب هاي الألف ركعة في ساعة ونصف فما ممكن إذن لابد أن يكون التكليف مما يكون مقدورا وممكنا ومقدورا عليه إمكان وقوعه لأنه يقبح التكليف بالمستحيل مستحيل وقوعه قبيح جدا الرابع ثبوت صفة زائدة على حسنه إذ لا تكليف بالمباح لأنه الأحكام الشرعية إيش قد عندنا خمسة أكو بعض الأحكام هي أكو بعض التكاليف هي مباحة المباح بعد ما بيتكليف أنت مخير مطلق لك العنان في الإتيان به أو عدم الإتيان مثل ما بينا في الحلقة الثانية الشرط الثاني هذا كله الشرط الأول أن يكون عائدا إلى نفس التكليف الشرط الثاني أن يكون عائدا إلى المكلف المكلف من هو الله وهو فاعل التكليف وهو أربعة الأول علمه بصفات الفعل من كونه حسنا أو قبيحا ليش؟ لأنه لو لم يكن عالما بكونه حسنا أو قبيحا قد يأمرنا بفعل قبيح أو يمنعنا عن فعل حسن مثلا عندنا الله تبارك وتعالى نهانا عن نكاح الجمع بين الأختين ليش؟ فيه قبح فلو لم يكن المولى تبارك وتعالى عالم بالأفعال حسنها وقبحها هذا راح يلزم من ذلك أن يأمرنا بما هو قبيح ويمنعنا عما هو حسنون واضح إن شاء الله راح ينتفي الغلط هذا الأمر الأول الثاني علمه بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب وعقاب كل مكلف يستحق بمقدار من الثواب والعقاب حتى يعطي كل ذي حق حقه حتى لا لأن لعله أنا أستحق مثلا ثواب أكثر الله تبارك وتعالى يعطيني أقل راح يكون ظلم وحاشا لله تبارك وتعالى أن يكون ظالما الثالث قدرته على إيصال المستحق حقه الله تبارك وتعالى يكون عند القدرة أنه يوصل المستحقات مالاتنا أما إذا كان الإله عاجزا عن ذلك مثل هبل هبل صنم مو من أجي أنا أعتبر إله وراح يكلفني أنه يكون أمتثل إله شلون راح أمتثل إله هو ما يستطيع أن يعطيني استحقاقي لا يستحق أن يكون إلها فإذا هذه من شرائط التكليف لكن المرتبطة بمن بالمكلف أن يكون له القدرة على إيصال المستحق إلى حقه الرابع كونه غير فاعلا للقبيح وهذا واضح لأن فعل القبيح قبيح الشرط الثالث عائد إلى المكلف وهو محل التكليف وهو ثلاثة شروط المكلف. الأول قدرته على الفعل. قلنا الفعل أن يكون مقدورا، الآن لا، الفاعل أن يكون قادرا. واضح إن شاء الله؟ تارة الفعل الفاعل عنده قدرة، لكن الفعل غير مقدور، الفعل غير مقدور، الفعل ممتنع. مثلا أقدر أنا أجمع الليل والنهار؟ ما أقدر، نقيضين، والنقيضان لا يجتمعان. مو أنا العجز، مو بي أنا، وإنما أصلا استحالة. الآن جاي يتكلم على قدرة المكلف، سابقا كنا نتكلم على إمكان وعدم استحالة نفس الفعل، الآن على قدرة المكلف. المكلف أنه يقدر مثلا يفعل، الأول قدرته على الفعل أن يفعل، يقدر يصلي هذا المقدار من الصلوات، أكثر من هذا ما يقدر، خلاص كلنا حسب قدرته. قدرته على الفعل لاستحالة تكليف ما لا يطاق، كتكليف الأعمى بنقط المصحف. أعمى وقل له هذا قرآن، تحط له نقط، ما يقدر. والزمن بالطيران، المبتلى مريض تقول له طير، مقطوع الجناح. الثاني علمه بما كلف به، يكون يعلم بالتكليف أو إمكان علمه به. طبعا ليش هنا أنا قال إمكان علمه به؟ لأنه الأحكام الشرعية هم تحتاج أنه أفرد نظام استخدمه المولى تبارك وتعالى في بيان الأحكام الشرعية. ما ليس المطلوب من الله تبارك وتعالى أن يوصل الحكم إلى كل فرد فرد وكل فرد يدز لنبي، وإنما يرسل رسولا يبين الأحكام الشرعية، وعلى الناس أيضا أن تبحث عن الأحكام. فلذلك قالوا بأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، الأحكام مو مختصة بالعالم بها، وإنما هي مشتركة بين العالم، ويمثلوا لها علما بالجريدة الرسمية، إذا نزل بيان من الدولة ينزلون بالجريدة الرسمية. كذلك طريقة المولى تبارك وتعالى ينزل الأحكام الشرعية بشكل رسمي، ثم بعد ذلك البعض لعله هو غافل ساهي هو الذي يجب عليه أن يبحث. فمن هنا قال، قال علمه بما كلف به أو إمكان علمه به، هذا خلى هذا القيد أو إن كان علمه به إشارة إلى هذه النقطة. فالجاهل المتمكن من العلم غير معذورين، لأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، هذا المبدأ وهذه النظرية. الثالث إمكان آلة، هذا كله احنا بيناه في الدرس الخامس أو السادس من بداية الباب الحادي عشر، فقط هذه. الثالث إمكان آلة الفعل إلى فقط هذه، بس أقرأها شيخنا لأنه مر علينا. إمكان آلة الفعل أنا يعني أنا متمكن من القدرة على أصل الفعل، ثم متعلق التكليف إما علم أو ظن أو عمل. أما العلم فإما عقلي كالعلم بالله عز وجل، متعلق العلم أمور علمية عقلية كالعلم بالله وصفاته وعدله والنبوة والإمامة، أو سمعي كالشرعيات، كالشرعيات الصلاة والصلاة. وأما الظن فكما في جهة القبلة، هذا نوع من. وأما العمل فكالعبادات، صلاة وصوم وحج وزكاة، يعني قيام وقعود وركوع وسجود، في وجوب التكليف في الحكمة إلى يوم غد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.